صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون قضية اليوم، تتابعونه من جنوب السودان. برنامجكم عشان صحتكم يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعين جديد الراهن السياسي تتابعونه من جنوب السودان عبر نشرتنا الإخبارية. ومستمعين نفرد مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم من السودان، لنختتم الجولة مستمعين بنشرتنا الإخبارية من السودان. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
بلنا 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 جبان من زمان يا ربنا، تالي شوف ايانا بلنا ما مرتا سودان مجاجة ما فرا لينا، يالنا ميدين بيننا ربنا.
يا جنسودان يا قوانا جدل قنبلت في مشاكل
ولفقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم قضية اليوم، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازيغ، وعبر قضية اليوم دوما نلتقي. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازيغ في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قضية اليوم. وحلقة اليوم سلطناها عن تطورات الأوضاع إزاء انقطاع شبكة الاتصالات في ولاية الجزيرة، حيث التقينا بعدد من المواطنين الذين عبروا عن حزنهم الشديد ومعاناتهم الشديدة نتيجة لانقطاع شبكة الاتصالات، الأمر الذي أثر في حياتهم بصورة كبيرة نتيجة لإيداع معظم مدخراتهم المالية في التطبيقات البنكية، حيث توقفت الأسواق وتوقفت الحياة وشلت بصورة تامة، الأمر الذي أدى إلى قلق كبير وسط المواطنين نتيجة لعدم التواصل مع ذويهم. فإلى تفاصيل هذه الحلقة.
جاي للضوء الطاهر، قرية الشبراب الخوالدة، ولاية الجزيرة. حقيقة وضع الاتصالات ده أثر تأثير بالغ كضع الاتصالات ده. الاتصالات دي هي مربوطة بالشبكة زي ما بتعرف كل الناس، والتحويلات البنكية. التحويلات البنكية دي يمكن معظم ناس الجزيرة محتمدين في الفترة الأخيرة دي على التحويلات البنكية دي في معايشهم، وقضع أثر تأثير بالغ. يعني هسه أنا بعلم جدا، يعني في أسر كانت معتمدة على اعتماد كلي تحويلات خارج السودان داخل السودان. التحويلات دي حقيقة لها تأثير كبير جدا صراحة. يعني
نعم. طيب المواطنين الآن عايشين كيف؟
في حالات مزرية جدا، حالات مزرية جدا، وضع صعب جدا. يعني وضع ما تصور أحكي لك بهذه الصورة، لكن حاجة كده موسفة جدا صراحة.
طيب الغذاء الناس بتحصل عليه كيف في ظل عدم السيولة والقروش وكده؟
والله طبعا زي ما بقولوا إلا مراحمة بين الناس وكده. يعني الناس ما أنا ما شايف طبعا، بس الجزيرة ده هو حقيقة ما في مزارعين وفي كده، يعني بيكون في تبادل بتاع سلع بصورة كده وكده. يعني ما في قروش سيولة ما في.
طيب التدهور ده والوضع الأمني كيف الآن؟
الوضع الأمني ده ما كل السودان وضع الأمني معروف يعني، لكن الجزيرة وضع الأمني صعب جدا. الجزيرة طبعا بطبع هي من الولايات ما فيها ما عاش الصراع ولا عاشت حروبات ولا كده. لما دخلت فيها الحرب دي ودخلت فيها الجزيرة أثرت تأثير بالغ جدا. يعني الوضع الأمني ما جيد خالص.
تمام، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا عبد الله مبارك الأمين، مواطن من ولاية الجزيرة السودان. والله نحن حاليا في الفترة دي لنا يعني قريب شهرين بنعاني من انقطاع الاتصالات، وانقطاع الاتصالات أثر على الحياة بصورة عامة، قطع العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، وده أثر تأثير عاطفي على بعض الأسر أو جل الأسر أو جميع الأسر، أثر عليهم تأثير سلبي. بقت الناس مقطوعة ما عارفين أحوال بعض. والشيء الثاني برضو أثر على الحالة المعيشية، نسبة لأنه كل الناس معتمد على التحاويل البنكية، لأنه الناس في الآونة الأخيرة يعتمدوا على التحويل الرقمي، وفجأة ما من غير مقدمات وجدوا نفسهم من غير اتصال. في ناس كل مدخراتهم عبارة عن رصيد رقمي ما قادرين يتصرفوا فيه ولا قادرين يعملوا أي حاجة. فالآن قطع الاتصالات ده يعني جريمة بشعة في حق المواطن السوداني، وخصوصا مواطن ولاية الجزيرة. الآن الناس في ضنك من العيش بسبب قطع الشبكة، وما قادرين يتواصلوا مع أولادهم وأحفادهم، وما قادرين يتواصلوا مع زويهم. طيب الناس عايشة كيف في ظل انقطاع الشبكة ده؟
يعني الحياة بتاعت المعيشية؟
والله الحياة صعبة جدا. يعني الناس هسه وصلوا لمرحلة الناس رجعوا لشيء قديم جدا، بيقوا شغالين مقايطة. يعني مثلا يقايطوا سلعة بسلعة، المقايطة هي استبدال سلعة بسلعة أخرى.
نعم.
دي كانت متبعة قديما لأنه ما كان في نقود، عشان كده الناس كانوا يتبادلوا السلع، يتبادلوا فحم بعدس، عدس بفحم، عيش بكده. فإن شاء الله ربنا يسهل الأمور إن شاء الله ويعين إن شاء الله.
عبد القادر يوسف من مواطني الجزيرة، انقطع الشبكة أثر في حياتنا بصورة كبيرة جدا، لدرجة إننا نحن ما قادرين نعيش، ما قادرين نشتري أبسط مقومات الحياة. معظم قروشنا الآن في تطبيق بنكك، ما قادرين نطلعها، ما قادرين نتواصل مع أبنائنا في الخارج عشان يرسلوا لنا مصاريف. نحن أصبحنا الآن في جزيرة معزولة تماما عن العالم. بنناشد شركات الاتصالات إنها تتدخل فورا عشان ترجع الخدمة تحت الاتصالات. الحياة يعني أصبحت جحيم لا يطاق، والحياة لا توصف. الأوضاع الأمنية يعني مدهورة، الأوضاع الاقتصادية مدهورة، المعيشة صعبة، الأسواق توقفت تماما. ده الحاصل في الجزيرة الآن.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي البشير عبد القادر البشير، أعمال حرة. طبعا تأثيرات الاتصالات على الوضع الاقتصادي إنسان الجزيرة يعني أصبحت بصورة كده يعني لا تخفى على أي شخص. الناس بدعاني معاناة شديدة، لأنه الناس كانت الاتصالات دي بنكاك، الحياة كلها كانت متحركة بها، الحوالات بتجي من بر الأهل من الاتصالات بيهو بالنت عبر النت. الآن أصبح والله إنسان الجزيرة يعني وضعه والله وضع لا يحسد عليه، معاناة شديدة والله، المرضى معاناة شديدة، المواطن البسيط يعني البلقى من الأهل من الأحباب من الأصحاب كان بلقى بعض المصاريف انقطعت منه تماما، الأسر كلها محتمدة اعتماد كلي على السعودية على دول الخليج، انقطعت منها التحويلات. الآن وضع والله مأساوي لدرجة يعني لدرجة كبيرة جدا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. الله حقيقة الوضع في الجزيرة يعني وضع لا يكاد يصدق، يعني نحن مهما حكينا ومهما تكلمنا عنه الإنسان ما بيصدق إلا يشوفه إلا يراه ورأي العين. حقيقة الوضع في معاناة لا يتصورها عقل إنسان، وخاصة يعني في الأيام القليلة بعد قفل الشبكة. يعني مش أقول أسر، كل الأسر أصبحت عاجزة تماما عن أنها تتعايش، عن أنها تأكل لقمة. ما في أي بيت فيه أي شيء، أدنى مقومات الحياة في الجزيرة هنا بقت ما في بسبب التطبيق بنكك. وحتى في ناس عندهم قروش ما قادرين يتحصلوا عليها، وفي ناس بتجيهم تحويل من برا. يمكن حكاية بتاعت 7 أو 8 مليون ديل في الجزيرة الآن عاجزين، بيقوا على مستوى خط الفقر كلهم واحد، غنيهم وفقيرهم. فنسأل الله أن يصلح حال البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وضع مأساوية يعيشها إنسان الجزيرة نتيجة لإنعزاله عن العالم الخارجي، حيث تدهورت الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية نتيجة لانقطاع شبكة الاتصالات والتفلتات الأمنية واجتياح قوات الدعم السريع لعدد كبير من قرى الولاية. مناشدات عديدة أطلقها سكان ولاية الجزيرة عبر راديو تمازج. هل تستجيب السلطات المعنية السودانية بفك شبكة الاتصالات إلى ولاية الجزيرة، أم أن إنسان الجزيرة تنتظره المزيد من المعاناة؟ إلى الملتقى في حلقة قادمة من برنامجكم قضية اليوم. أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، ولاية الجزيرة المنكوبة.
ب بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم، وهي مساحة مستمعينا نفرد فيها رشدة طبية لكم مستمعينا عبر أثير تمازج.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بعد سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم في راديو تمازج، أنا قاعد أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. الليلة احنا ماشيين لحد جوبا وماشيين نتكلم مع دكتور أمولي، ماشيين نتكلم عن أجواء في ساوث سودان. يمكن يومين ديل احنا متابعين انه أجواء سخن شديد في ساوث سودان، وفي ريبورت كتير عن ناس اللي بيقوا عيانين في زمن ده كله عشان أجواء اتغير من 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 أجواء معتدل لأجواء حار جدا في جنوب السودان. لكن بداية أنا دار نقول مرحب بدكتور أمولي في راديو تمازج. مرحب بك دكتور.
شكرا كتير، كمان بكون شرف عظيم كون الواحد الليلة بكون بره معكم عشان بيقدر كمان بيشارك النمر السيد عن الأجواء والأحداث المعاشي بيتعامل مع الأجواء كده.
نعم شكرا دكتور. بداية دكتور، يمكن ناس يتفاجئوا، يس جنوب السودان ممكن بلد سخن، لكن بقى ما سخانة اللي بقى تو ماتش زي حصل فيه. تو كدكاترة كأطباء، يعني ديتو أمراض اللي دايما بيظهر أو بيكون منتشر لما أجواء يكون مثلا سخن زي الحصة حاصل في ساوث السودان.
طبعا أول حاجة بنقول إنه يعني الأجواء كده بيدي لحاجة بيقولوه هيت ستروك. الهيت ستروك أو مثلا الهايبوثيرميا، بيبدأ أول حاجة بالهايبوثيرميا، يعني ارتفاع في درجة حرارة بتاع الجسم، ممكن بيدي لحاجة بيقولوه هيت ستروك. الهيت ستروك يعني بيقولوه ضربة الشمس أو ضربة الحرارة. يعني ده بينتج من حالة مثلا ارتفاع حرارة بتاع الجسم تزول، أو مثلا الارتفاع حرارة خارج الجسم. يعني مثلا زي الشمس، مثلا قاعدة العربية والميل اير كونديشن والضغط الشديد وكذا، مثلا الأوضة الميكل مايند الشبابيك والكل سيستم حقه تعبان شوية، بكل بدي اللي ريليتد. بعد مثلا الناس اللي بكون عندي كوموربيديتيز، مثلا في بعض من الأمراض الثانية بتنزل من نار الراتشي وكذا، بيدي لأنه بيدي لحالة الدرجة الحرارة بكون أكثر من 40 سيلسياس ديجريز. دي حالة مثلا يعني مثلا الارتفاع درجة حرارة بالطريقة دي، يعني ممكن بدي لحاجة بقول له هيت ستروك. الهيت ستروك دي بنتي لأنه مثلا يا حالة مثلا درجة الحرارة بتاع زول بقى مرتفع أعلى، يعني في الجسم في يعني في جهاز المعافي عشان كيف هو بينزل الحرارة. لما الحرارة ينزل لحد بحالة ده خلاص هو ما حيقدر ينزله، وبعد كده بيشتغل ثمنه. وبعد كده بيبدا الحاجة بيقولوها هيت ستروك. ومن ضمن الأمراض اللي بيجي منه يعني مثلا من ضمن واحد الهيت ستروك، الهيت ستروك ومرض يعني بينتج من الشمس، وبيخلي انه بقى زول بيكون عنده الفشل الكلوي بحصل منه. وبيدي مثلا كمان لحاجة بيقولوها رابدوميالسيس، مثلا يعني يعني العضلات بتزول او اللحم بتزول بيتفكك يعني بيدي من الحاجه بيقولوا الرب ما له سياسه يعني ده بخلي انه يعني عضلات مغاريزه مو كده بخلي بسكر وبخلي مثلا الانزيماتيك دي جينيريشنز اوف ذا مازلز مثلا بدي بقول له حاجه بيقولوا الرب ما له سياسه وزي ما قلنا بيدي مثلا للفشل الكلوي السريع والشيء الثاني كمان بدي زول ممكن بيصير مثلا بدخل زول في حاله غيبوبه وكمان يقتل زول والشيء الثاني كمان يعني المنتج من درجه حراره الشديد برضه بدي مثلا من ارتفاع درجه حراره بدي الارتفاع الدخل بيكون عالي
نعم نعم
يعني هو بيكون عالي
اوكي اوكي طيب ممكن حتى ده بعض من الامراض اللي تذكرته دكتور اللي كانت يجي في زمن بتاعة الحر الشديد سواء حتى يعني في 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 ساوث سودان او في جوبا وانت طبيب مثلا في في جوبا ديتو امراض الحسي يعني ظهر في اجواء الحسي حاصل في ساوث سودان because في ريبورت انه مستشفيات بقى قاعد يستقبل ناس العيانين because of the weather وفي ناس even ماتوا سو كطبيب انت ممكن تورينا ديتو امراض الحسي ظهر في 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 جوبا او في بعض الولايات في زمن ده.
طبعا في جوا هنا يعني طبعا المستشفيات كتير. وانا ما حقدر اقول انه بريبريزنت كلهم لكن انا برضه سمعت من بعض من المعلومات انه فعلا في ناس حصل لهم الوفيات. الوفيات في ناس لهبوا في المستشفى وجاءوا توفوا في المستشفى في نفس الحاجه اللي انا قلت لك انه لانه الزول ممكن بيكون قاعد في البيت والحاجه اللي بحصل له بيجي بيجي في البيت خاص ان كونشس او مثلا خمر وفي حاله بتاع الزمران ده مين اللي مرات بيكون في حالات تقدر تقول بيكون قاعد من الصباح لحد المساء بول ذاته ما في والبول بيجي اسود يلا الناس سنهم ما بيديسكفر بيلاقي جنن حاجه بيقولوا مثلا يعني يعني مثلا فشل الكروي الشديد بيقولوا اكيد كيد انجري ديو تو وات ديو تو ديهايدريشن لانه مالهم الكميه الميه في جسم بتصير الميه اللي بيمشي من الكلى بتنقص وبيجي مثلا لفشل توظيفه بتاع الكلى والشيء الثاني برضو من ضمن حاجة أبان قلت بدي لرب مع الاستثمار الناس ما بتدسكفر لكن مثلا تبتلك زول بول بول بتسيت وبول مثلا أصفر شديد دي من ضمن حاجة بيقول له الرب مع الاستثمار يعني في برد يعني تبتلك الجسم زول بيكون ويك زول بيكون تعبان وغان كتير وكده دي بيدي انه في الرب مع الاستثمار والرب مع الاستثمار مثلا يعني بيدي زي هذه بيقول له النسبة تا المادة الستورين هيموغلوبين وكده بيمشي في الكلى وهم طبعا لما يمشي في الكلى هم توكسيك يعني مثلا بيدي الكلى يعني بيدي مثلا للفشل بتاع الكلى يعني رد مالك بيدي للفشل بتاع الكلى والشيء الثاني مثلا يعني بصوت جدا بيدي له لارتفاع درجة الحرارة والارتفاع درجة حرارة الشديد لأن الدم بيمشي للبرين في المخ في الدماغ بيدي إنه بيكون سخن والكل سيستم بقى ما حيقدر يكنترول لأن في 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 الكل سيستم بيقولوا في ال في الهايبوتالاموس ويا ماسك من الكنترول لو فيل بكنترول الدم لو نيجي سكن وقال بيعمل رياكشن هذا خلي زول ما بيعمل زول بيكون بيعمل اتسمجات زول بيعمل كونفرت
تمام شكرا 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 دكتور نعم مستمعينا في كل مكان بكده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من برنامج عشان صحتكم ده كان معنا دكتورة مولي تتكلم لنا عن الأمراض اللي قد يكون منتشر في زمن بتاعة الحر الشديد وكمان هو قدم لنا أوانس لكل الناس حتى ما يقدر يحموا أنفسهم في الزمن دي لأنه دايما بنقول إنه الوقاية خير من العلاج بنتمنى الصحة والعافية لكل المستمعين لحد ما نتقابل تاني إلى اللقاء شكرا دكتور
عشان صحتكم عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان عشان صحتكم صحتكم
بعشان عشان صحتكم مستمعينا نصل وياكم لهذا الفاصل الموسيقي، ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة. هذا الفاصل الموسيقي مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعينا في كل مكان يصاد لها أوقاتكم، ونحييكم من راديو تمازج، ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعون بعد القليل. تحالف أحزاب المعارضة بجنوب السودان يعلن رفضه. تحالف أحزاب المعارضة بجنوب السودان يعلن رفضه تحديد $50,000 أمريكي لتسجيل الأحزاب. بصيرو ديوماي فاي رئيس للسنغال والائتلاف الحاكم يغر بالخسارة. ارتفاع كبير لأسعار المواد الاستهلاكية أمام تدهور العملة المحلية في جنوب السودان. شرطة توريتا تلقي القبض على 17 فردا من عصابة الإجرامية. من مقدمة النشر إليكم تفاصيل النشرة من راديو تمازج. قدم تحالف مكون من 14 حزبا سياسيا معارض للحكومة في جنوب السودان يوم الاثنين التماسا لرئيس مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان بشأن رسوم التسجيل المؤقتة للأحزاب السياسية البالغة 50,000 دولار أمريكي. وتم تقديم الالتماس في غياب رئيس مجلس الأحزاب السياسية جيمس أكول في مكتبه. وقال الدكتور شول جايبول رئيس الجبهة الشعبية وعضو تحالف أحزاب المعارضة لصحفينا بجوبة بعد وقت قصير من تقديم التماسهم إلى مكتب مجلس الأحزاب السياسية إن المجموعة ترفض بشدة رسوم التسجيل، مؤكدا أن الرسوم تم فرضها دون أساس قانوني. وأتابع: نحن قادة الأحزاب السياسية الذين يسعون للتسجيل لدى مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان نكتب إليكم للتعبير عن رفضنا الشديد للزيادة الأخيرة في رسوم التسجيل المؤقت، ونشعر بقلق بالغ إذا والارتفاع المفاجئ والكبير من 20,000 جنيه إلى 50,000 دولار أمريكي للحصول على رخصة المؤقتة التي فرضت القيادة الحالية. وأضاف: نعتقد أن هذه الرسوم الباحثة ليس لها أي أساس قانوني وتتعارض بشكل مباشر مع مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية العادلة. وقال إنهم من الواضح تماما أن الأساس القانوني لفرض رسوم تسجيل الأحزاب السياسية هو اللوائح التي تعد جزءا لا يتجزأ من القانون ومكملة له. وأتابع أن من خلال فرض رسوم التسجيل بالعملة الأجنبية فإن المجلس يشجع السوق السوداء للعملات الأجنبية وتأجيج التضخم الذي تعاني منه البلاد، وأنه أمر محير للعقل كيف يمكن للمؤسسة الحكومية مثل مجلس الأحزاب أن تتورط في هذه الممارسات الخاطئة. وأشار إلى أن تسجيل الأحزاب السياسية لا ينبغي أن يكون وسيلة للتحكم في عدد الأحزاب في البلاد، بل هو عملية تقنين، وأن الرسوم الباحثة لا تؤدي إلا إعاقة المواطنين وإخصائهم عن ممارسة حقوقهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة. من جانبه قال دكتور لاماكول أجاوين رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية أن الأحزاب السياسية مستعد للتسجيل، لكن لجنة الأحزاب لم تكن جادة في هذه العملية. وتابع أن عندما أعلن المجلس في 23 يناير أنهم مستعدون لتسجيل الأحزاب كان من الواضح جدا أنهم غير مستعدين، لأن لا توجد اللوائح ولا توجد الثمرات يمكن للناس ملها، وينص على أن يجب عليك جمع 500 توقيع من كل ولايات للتسجيل، وهناك نماذج محدد لاستخدامها في جمع تلك التوقيعات، فكيف سيتم جمع دون نماذج؟ وقال المحامي غابرييل كوداكوك رئيس حزب الشعب التقدمي إن رسوم تسجيل الباحثة ستؤثر على الأحزاب التي تنوي المشاركة في الانتخابات المقبلة. أغر الائتلاف الحاكم في السنغال يوم الاثنين رسميا بفوز مرشح المعارضة بسيرو ديوماي فاي في انتخابات الرئاسة، بعد أن أثارت النتائج الرسمية أولية أن مرشح حزب باستيب المحظور يتجه لحسم المعركة من الجولة الأولى. وقد هنأ الرئيس المنتهية لولايته ماكي سال ديوماي باي على فوزه بالانتخابات من الجولة الأولى، واعتبر ذلك فوزا للديمقراطية السنغالية، كما شاد بالأجواء التي جرى فيها الاختراع. وقبيل إعلان النتائج الرسمية أغر مرشح الاحتلاف الحاكم أمادو با بالخسارة في صورة تعكس تغليدا سياسيا زل سائدا خلال ربع قرن. ومنذ خسارة الرئيس عبد الضيوف أمام منافسه عبدالله واد عام 2000 وخسارة واد أمام منافسه ماكي سال، اتسم انتقال السلطة بالإقرار بالخسارة وتسليم السلطة للفائز بشكل رسمي في السنغال. ويعد بصيرو ديوماي باي 44 عاما الذي يوصف أنه مرشح من خارج المؤسسات الرئيس الخامس للسنغال. وخاضت المعارضة سباق رئاسي بداية من وراء الغضبان في ظل وجود زعيم الحزب أوسمان سونوكو في السجن وإقصائه من الترشح. وبعد قرار المجلس الدستوري إبعاد سونوكو عن قائمة المرشحين لوجود حكم قضائي بحقه، وقال خيار على ديوماي باي الذي كان بدوره في السجن مرشحا عن حزب باستيب، وبهذا انتقل الرجل الذي لا يملك خبرة سابقة في خوض الاستحقاقات السياسية إلى رئيس واحدة من أبرز الديمقراطيات في أفريقيا. لازلنا نقرأ لكم ما نشرة الأخبار من راديو تمازج. أعرب عدد من السكان والتجار في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان عن إحباطهم بسبب تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، قائلين أن هذا أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق بصورة كبيرة، ووصل سعر الصرف في المعاملات اليومية إلى 180 ألف دولار جنيه مقابل 100 دولار أمريكي في البنك المركزي، بينما وصل 200 ألف جنيه في السوق الأسود. وقال التاجر مارتن كوما بسوق كاستوم أن على الحكومة معالجة أزمة الدولار، مشيرا إلى ارتفاع السلع الأساسية في السوق بسبب أزمة الدولار. وأبان أن الأسعار ارتفعت في السوق بسبب فقدان العملة المحلية قيمتها أمام الدولار الأمريكي بجانب الضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة. وقالت المواطنة سيسيليا نيالويا صاحبة أعمال صغيرة في سوق ليبيا إن كل سلع في السوق ارتفعت خاصة اللحوم والخضروات، وأشارت إلى أن أسعار السلع تزيد يوميا، مبينا أن ارتفاع الأسعار سبب العديد من التحديات للسكان في جوبا ويجدون صعوبة في توفير لقمة العيش اليومي لعائلاتهم. وقالت المواطنة زوما إيمانويل إن الأسعار تتغير على رأس كل ساعة في جوبا، قائلة أن الأسعار في الصباح مختلفة عن أسعار النهار والمساء. ودعت الحكومة إلى ضمان السلام الدائم حتى تتمكن المواطنون من الزراعة، وقالت نحن نصلي من أجل أن يحصل هذا البلد على السلام حتى تنخفض الأسعار ونحصل على وقت للذهاب إلى القرى للزراعة. ألقت شرطة مدينة توريتا بولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان القبض على ما لا يقل عن 17 شخصا من أفراد العصابة خلال حملة قامت بها بلدية توريتا. وقال مصطفى البين زكريا عمدة بلدية توريتا لراديو تمازج يوم الاثنين إنه تم القبض على 17 عضوا مشتبه بهم وبحوزتهم أدوات حادة للقيام بأنشطة إجرامية، مبينة أن أعضاء العصابة المشتبه بهم محتجزين سيتم اتهامهم بالتسبب في ضربات عامة أمام المحكمة. وقال أن هناك مزيد من عمليات الاعتقال لمعرقلي الأمن في المدينة. من جانبه أكد اللواء علي عبد اللطيف مدير شرطة مدينة توريتا اعتقال أفراد العصابة المحلية، وقال أنه ستتم محاكمة المشتبه بهم أمام المحكمة هذا الأسبوع. وأشادت أكوكو بيتي ناشطة المجتمع المدني في ولاية شرق الاستوائية بدور قوات الأمن لإلقاء القبض على المشتبه بهم، وقال أن ذلك سيساعد في الحد من نشاط العصابات، وحثت أولياء الأمور على مراقبة أبنائهم وعناية بهم لتجنب انخراطهم في الأنشطة الإجرامية. لازال هذه النشرة تأتيكم من راديو تمازج. انطلقت ورشة تدريبية لعشرين صحفيا من مختلف المؤسسات الإعلامية في مدينة واو بولاية غرب بحر غزال يوم الاثنين حول كتابة تقارير عن النزاعات المتعلقة بالعرض. يستمر الورشة لمدة 3 أيام ينظمها المنظمة الدولية للهجرة. وفي حديثه في ابتداء التدريب قال رئيس المكتب الفرعي للمنظمة الدولية للهجرة في واو الدكتور جوزيب نيانغاغا أن تدريب الصحفيين مهم للغاية لأنهم يقدمون معلومات دقيقة للجمهور حول النزاعات على الأرض. وقال أن التدريب يحدث إلى بناء الوعي حول حساسية النزاع وإعداد التقارير حول قضايا سياسة الإسكان والأراضي والممتلكات بين الإعلاميين وأصحاب المصلحة في البلاد. وقال بعض الصحفيين المشاركين في التدريب لراديو تمازج أنهم سيكتسبون المعرفة حول كيفية الإبلاغ أو التحقيق في القضايا المتعلقة بالنزاعات على الأراضي في الولاية. وقال صحفي مايكل وندي إن ولاية غرب بحر الغزال تواجه تحديات مماثلة تواجه الناس في جوبا فيما يتعلق بالنزاعات على الأراضي. وعبر الصحفي جوزيف مالي عن شكره لمنظمة الهجرة الدولية لتدريب الصحفيين في الولاية على الإبلاغ عن النزاعات على الأراضي. في خبر الأخير في هذه النشرة. قال مسؤول محلي إنما لا يقل عن 7 أطفال اختطفوا على ضفة النهر في منطقة كوكا بمقاطعة أيوتا بولاية الجنجلة في أثناء قيامهم بالصيد وجلب المياه صباحة الأحد. وقال جيميسيول جيكا محافظ مقاطعة أيوتا لراديو تمازج الاثنين إن الأطفال المختطفين كانوا بصحبة العديد من أطفال الغرياء الآخرين الذين فروا دون أن يصابوا بأذى لإبلاغ عن عملية الاختطاف. وكشف المحافظ عن إصابة شابين بجروح خطيرة أثناء محاولتهما إنقاذ الأطفال المختطفين. وأتابع أن يوم الأحد تم اختطاف 7 أطفال من منطقة جوكا على بعد 3 أيام سير على الأقدام من منطقة أيوت، وتتراوح أعمار الأطفال بين 8 و15 سنة، بينهم 3 بنات كانوا يصطادون وآخرون لجلب المياه من إحدى أنهار المنطقة. وأضاف أن عند سماحة الخبر قام الشباب بملاحقة الخاطفين لاستعادة الأطفال، مما أدى إلى إصابة شابين بجروح متفاوتة. واتهم المحافظ الشباب المسلحين من إدارية منطقة بيبور بالتورط في الهجوم. من جانبه قال أبراهام كيلان وزير الإعلام في إدارية بيبور لراديو تمازج إن ليس لديه معلومات عن عملية الاختطاف الأطفال في مقاطعة أيوت. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج، شكرا لكم لحسن الاستماع إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية من جنوب السودان مستمعين والتي استمعتم لها في المساحة الماضية، نفرد لكم مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم الخاصة من السودان. إذن مستمعي تمازج أحلى الأوقات أتمناها لكم.
أهلا ومرحبا بكم في راديو تماز ضمن تغطيتنا الخاصة بالسودان، ومعنا ناشطة ريان وهيب ناشطة في حملة ممر ينقذ روح. مرحبا بك أستاذة ريان.
صباح الخير عليكم.
هلا بك أستاذة ريان، ممكن تتكلمي لنا شوية عن الحملة بتاعت ممر ينقذ روح بشكل عام؟
طبعا الفضاء الإلكتروني أصبح ساحة مساحة الحد في السودان، كل طرف من أطراف النزاع عاوز يؤثر على الرأي العام وبيقدم طريقة سردية ممكن تؤدي لانقسامات حادة من الجماعات، تعزيز خطاب الكراهية. ونحن كشباب رأينا نقدم سردية مختلفة عن طرف الحد. السردية بتعارض كبير السبت والحرب ونركز على حوجة المواطن الذي أصبح ضحية. تلقت مجموعة أونلاين وبعدك سمينا نفسنا مجموعة أصوات السلام، اللي هو نحن دايرين بدل ما أكثر أصوات بتاع الحرب نكتر أصوات السلام في الفضاء الإلكتروني. بعد ذاك كان برضو تلقينا تدريب بشكل مباشر عن المناصرة، كيف نضع خطط مناصرة والاتصال الاستراتيجي. من هنا بدأت النقاشات المثمرة واللي هي حول حملة ممر ينقذ روح. أحد المخرجات الورش والتدريبات اللي أخذناها كان عنوان المناصرة والتخطيط الاستراتيجي، كانت ورشة بالنسبة لي مثمرة يعني، ودي واحدة من مخرجاتها حملة ممر ينقذ روح. بعد ما دارت نقاشات كثيرة مستفيدة عن إنه الموضوع ممكن نشتغل عليه ومناصرة مع بعض نحن كجروب، والسودان فعلا يكون محتاج له حسب السياق الحالي. ووقت الموضوع كان بيحتاج بالنسبة لنا مناصرة وفتح الممرات الإنسانية الآمنة لإيصال مساعدات، ومن هنا جاءت فكرة حملة ممر بينقذ روح.
طيب أستاذة ريان، يعني ليه كانت الفكرة بتاعت يعني الممر اللي بينقذ روح؟ ليه انتو شايف كيف بتشوفوا الأوضاع في السودان انتو كجروب كحملة بتاعت أصوات السلام؟
والله احنا يعني قاعدين نشوف انه الوضع في السودان متأزم شديد، يعني حتى في يعني في 90% مثلا من الغرف حقت الطوارئ والمطابخ اللي كانت قايمة طوعية وشغالة في الفترة الأولى من الحرب ويكفت. دي إحصائيات في الخرطوم. برضو شايفين إنه برنامج الغذاء العالمي كان حذر شديد عن الوضع في السودان، إنه يعني حيكون في كارثة حقيقية ومجاعة، مجاعة أكثر من المجاعة حصلت سنة 88 ومجاعة سنة 6، لأنه في 5% بس من الأسر السودانية لحد الآن تقدر توفر وجبة كاملة يوميا، أما البقية فهم يعني حقيقي محتاجين لمساعدات ومساعدات عاجلة. فحسين إنه ده أكثر موضوع ممكن نشتغل عليه مناصرة، ما في أهم من الأكل والشراب وحق الحياة. 25 مليون مهددين بالجوع وبسوء التغذية، يعني ده كان الدافع الرئيسي حقنا، بالإضافة لأنه في زي 10 ملايين شخص بيعانوا لانعدام الامن الغذائي مقارنه بالوضع حق السنه الفاتت. يعني لك ان تتخيل.
طيب الهدف يا استاذه ريان من الحمله؟
طيب الحمله هي قامت اول حاجه للتوعيه بالممرات الانسانيه بضرورتها، وانه نشكل راي عام لانه لازم الممرات الانسانيه دي تتفتح، كمان ممر امن للمدنيين وحركه وصول احتياجاتهم الاساسيه. بدت الحمله كانت تعريفات ياهو عن اهداف الحمله، انه هدف الأول إنه ممر آمن للناس، وكان في برضو يعني عناوين كثيرة مرتبطة بتعريفات أساسية للممرات الإنسانية، هي شنو والمبادئ تحت الممرات، وإنه الممر الإنساني هو أساس اتفاق بين أطراف النزاع المسلح عشان يكون في مرور آمن للمساعدات من غذاء ودواء لفترة محددة في منطقة جغرافية محددة.
طيب أستاذ ريان، زي ما أنت ذكرتي في اتفاقات ما في الصراع، إذا كان قوات المسلحة السودانية الجيش وقوات الدعم السريع، تم الاتفاق في جدة على فتح الممرات، هل انتم في الحملة شايفين انه لم يتم ما تم الاتفاق عليه في برتغالات جدة؟ كيف انه تشوفوا انه الممرات ما قاعد يتم فتحها وما في معونات قاعدين؟
والله هي اخر التطورات، يعني هي طبعا الحاجات دي مشت بمراحل كثيرة بتاعت فتح الممرات. كان في ممرات مفتوحة من الجهة غرب دارفور الجنينة، وبعد ذلك برضو كان في تصريحات على انه المعونات الانسانيه دي بيدخل معاها سلاح وكده ويكفت، لكن اخر التطورات هسه الجيش السوداني وافق يعني وعنده اسهاماته في انه دارين نفتح ممرات، لكن الممرات دي بس في المناطق على سيطره الجيش، والحاجه دي بالنسبه لنا نحن يعني نحن دارين نضغط على انه المسار ده يكون امن لاي مواطن سوداني من حقه انه يصلوا الغذاء والدواء بغض النظر عن الولاء بتاعه بدون تمييز. يعني ما الممرات والدعومات الإنسانية دي ما تكون مربوطة بسياسة ولا بدين ولا بعرق ولا بمنطقة جغرافية معينة، حق أي سوداني إنه يصلوا المواد الغذائية والدواء، وإنه لو عاوز يطلع من المكان بتاع ده يقدر يطلع بطريق آمن.
طيب أنت شايفة إنه أطراف الصراع في السودان قاعدين يستخدموا، لو أنا فهمتك، يستخدموا المعونات والإعانات تدخل السودان بأنه ما تصل مناطق سيطرة الطرف الآخر وقاعد تكون فيها صراع، لو فهمتك صح ممكن توضح أكثر الحاصل شنو؟
أنا قلت أنه في اتفاق من الحكومة السودانية إنها تدخل المعونات بجهات تحت سيطرتها، لكن إحنا اللي نراه مناسب أنه يعني مرور المساعدات الإنسانية دي وفتح الممرات دي مفروض يكون لكل السودان بغض النظر عن التوجهات، لأنه حق إنساني. يعني الناس الليلة المواطنين السودانيين في مناطق الاشتباك قاعدين يعانوا وبيموتوا من الجوع، الليلة في 5 مليون سوداني مهدد بالانقراض.
طيب في رأيكم أنتوا كحملة بتاعت أصوات السلام وهاشتاغ ممر بينقذ روح، شنو تفتكروا إنه الحلول المناسبة وشنو الحاجة اللي ممكن تنعمل مع الأطرافية الصراع في السودان من أجل وصول المساعدات الإنسانية؟
والله نحن يعني لو دارين نقدم حاجة إنه دارين نعمل نداء إنساني لمنظمات الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، وكل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وكل المبادرات العامة في العون الإنساني والمساعدات، إنه مع بعض نناصر ونضغط من أجل فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية بدون تمييز وحشد التمويل لغاسة المدنيين المحاصرين بسبب الحرب الحالية في السودان. وأنا بدعو يعني بدعوم للانضمام للحملة ممر بينقذ روح، تبع الهاشتاج بتاع ممر بينقذ روح، للمطالبة بفتح الممرات الآمنة بصورة عاجلة وسريعة عشان يتمكن السودانيين من وصول المساعدات الإنسانية لهم بدون أي تمييز.
طيب لحد اللحظة وحملة ممر بينقذ روح بك عندها صوت واضح، هل جات أي يعني شايفين إنه في تضامن كبير للحملة من المنظمات اللي أنت ذكرتيها دي؟
والله نحن هسي لأنه الحملة بدأت قريب، يعني نحن يعني شغالين في الموضوع بتاع المناصرة ده ومكثفين جهودنا في منصات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، اللينكدين، التويتر، وإن شاء الله برضو عملنا مقابلات برضو في الرالي، إن شاء الله يعني تصل كل المنظمات المجتمع المدني، لكن أنا حاسة إنه الاستجابة ضعيفة شديد يعني مقارنة بالوضع بتاع السودان، إذا كان من منظمات دولية والمنظمات المحلية ذاتها يعني عندها قاعدة بتبذل قصارى جهدها، لكن في النهاية ما هتقدر تكفي المساعدات الإنسانية. النسبة بتاع 4% خطة الاستجابة للناس الأمم المتحدة للسودان في عام 2024، 4% من المبلغ الطالع للاستجابة الإنسانية عموما.
طيب ده بيعني إنه هل بيعني في رأيك إنه المنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في قضية السودان يعني ما مدياها الاهتمام الكافي، وممكن الناس تلفت نظرها للحاجة دي، وخصوصا إنه المعاناة بتاعت السودانيين ليس في السودان فقط، حتى في معسكرات اللاجئين إذا كان في تشاد أو في يوغندا أو في أثيوبيا أو جنوب السودان؟
سوري
قلت لك شايفة إنه هل الاستجابة تحت المنظمات الأمم المتحدة في تجاه الصراع الدائر في السودان شايفة إنه ضعيفة ومحتاجة اهتمام أكبر في رأيك؟
شايف إنها ضعيفة، يعني 4% السودان حقيقي محتاج، وفي معلومة بتاعت إنه هو ماشي على الهاوية وعلى حافة الهاوية، إنه في مجاعة هتكون أكتر من سنة من مجاعة السنة 6، فحاسة إنه المفروض يكون الاستجابة أسرع وأعلى من كده.
أستاذ ريان، ونحن في ختام الحلقة من قضايا اليوم ضمن تغطيتنا الخاصة للسودان، شنو الرسائل اللي انت ممكن توجهيها إذا للمجتمع الدولي، إذا كان للمنظمات، إذا كان الفاعلين السياسيين والفاعلين المجتمعيين في السودان حول الحملة؟
أنا بطالبهم بأنه يكون في مناصرة للحملة من كل المنظمات بتاعت الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي ومنظمات الإيجاد، من كل المنظمات المحلية والدولية، إنها تعمل دعم للحملة دي وتفاعل معانا الهاشتاج بتاع ممر بينقذ روح. وبل لا، نحن دايرين برضو نكون في أكشن يعني حقيقي بعد الحملة دي، يعني يحصل زخم وتصل لكل، يكون في تتشكل رأي عام حقيقي، يكون في استجابة من الأمم المتحدة ومن المنظمات العالمية كلها، وبرضو يكون في بالنسبة للمجموعات القاعدية الناس مع بعض تفكر في إنه كيف الآلية الممكن تصل بها المساعدات الإنسانية دي عن طريق أصلاً المجموعات القاعدية اللي عندها المهارات حقتها وعندها الرغبة في إنها تساعد، يكون في مساعدة ليها، لأنهم حقيقي قاعدين يعني يلاقوا صعوبات شديدة في إنهم يصلوا للمناطق اللي فيها اشتباك ويوصلوا مؤن ويوصلوا دواء، فنزل بعزلين أرواحهم من أجل إنه يساعدوا السودانيين، فمفروض يكون في بيئة آمنة وممر آمن.
حديث الممر بينقذ روح. شاكر لك أستاذ ريان، ومشاهدينا الأعزاء بهنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا في قضية اليوم ضمن تغطيتنا الخاصة للسودان. شكرا أستاذ ريان وهيب ضمن أصوات السلام وحملة ممر بينقذ روح، وفعلا الممر بينقذ روح. شاكر لك جدا أستاذ ريان.
شكرا لك أستاذ إدريس على الاستضافة، وإن شاء الله بتمنى إنه الحملة يعني.
شكرا لراديو تمازج.
شكرا لراديو تمازج للفرصة، وبتمنى الحملة تلقى حظها من الاهتمام.
شكرا لك أستاذة ريان.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية. نصل وياكم لموعد متابعة آخر فقرات الجولة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم 27 مارس 2024. أبرز تفاصيل النشرة. وسط أوضاع سيئة يعيشها النازحون، تحضيريات لمؤتمر القضايا الإنسانية بدارفور في مايو المقبل. إبراهيم جابر: القوات المسلحة لن تكون طرفا في أي اتفاق مع السياسيين. بيسيرو ديوما فاي رئيس للسنغال والائتلاف الحاكم يقرر بالخسارة. مرحبا بكم مجددا. إلى تفاصيل النشرة. لقى ما لا يقل عن 9 أشخاص حتفهم وأصيب حوالي 9 آخرين جراء قارة جوية التي شنها السلاح الطيران السوداني صباح يوم الاثنين على منطقة سيطرة قوات الدعم السريع شرق الفاشر عاصمة شمال دارفور. وقال عدد من شهود العيان لراديو تمازج أن سلاح الطيران أطلق عدد من الدانات في حي الوفاق، تسبب في مقتل 9 مواطنين من بينهم هم أطفال للثلاثة، فيما أصيب 9 آخرون بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى الفاشر جنوب. وقال عبد الرحمن علي عم القتيلة سامي إبراهيم التي فارقت الحياة هي وثلاثة من أطفالها أعمارهم 8 و3 و1 لراديو تمازج أن عدد الضحايا حتى الآن 9 قتلى و8 جرحى، بالإضافة إلى طفل ما زال في عدد المفقودين، بجانب حرق ما لا يقل عن 10 منازل كحصر أولي للقصائر في حي الوفاق.
9 نفر ذر المجرمين، أطفال 3 وأمهم رابهم.
فيما ذكر مصدر طبي مستشفى الفاشر جنوب، فضل حجم هويته في تصريح لراديو تمازج أن المستشفى استقبلت ما لا يقل عن 20 شخصا صباح يوم الاثنين من قتلى وجرحى جراء القارة الجوية التي نفذها سلاح الطيران السوداني اليوم. ويذكر أن مدينة الفاشر شهدت ما لا يقل عن 6 غارات جوية في مارس الجاري تسبب في مقتل وجرحى العشرات المدنيين، بجانب ضحايا المضادات الأرضية والدانات التي تطلقها قوات الدعم السريع بالتزامن مع هذه القارات الجوية. انعقد صباح الاثنين بمعسكر كلمان النازحين بولاية جنوب دارفور ملتقى تحضيري لمناقشة ترتيبات المؤتمر القضايا الإنسانية بدارفور المزعم قيامه في شهر مايو المقبل بالمعسكر. انعقد اللقاء بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية وقيادات نازحين ولاجئين. وتعيش معسكرات النزوح بدارفور أوضاعا سيئة وسط تحذيرات من حدوث مجاعة. وكشف يعقوب محمد عبد الله فار منسق عام معسكر النازحين واللاجئين بدارفور عن إصابة أكثر من 1000 طفل بمرض سوء التغذية الحاد وانتشار الإسهال المائي بمعسكرات النازحين خاصة وسط شريحة الأطفال وكبار السن نتيجة للجوع، وحذر أن ترتفع الإسهال المائي لتصبح وباء بكافة معسكرات النازحين بدارفور. ولتفار لأداء مخاطبته ملتقى التحضيري إلى فشل الموسم الزراعي وتوقف المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور بسبب الحرب، مما جعل الوضع المعيشي ينذر بخطر المجاعة. وأوضح يعقوب أن العملية التعليمية بمعسكر كلمة قد توقفت تماما، مشيرا إلى أن كل المدارس الموجودة في المعسكر أصبحت مأوى للنازحين الجدد الذين نزحوا من مدينة نيالا خوفا من معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الجو بسحب ما وشنو الإسهالات الآن، يعني إنه بدأت الإسهالات كثيرة من الكبار والصغار ومن وخاصة من أطفال وكبار السن. يعني الإسهالات ده قد يكون إنه أنا في نظرنا أصلاً ده نتيجة الجوع، لكن بعد ذاك ممكن إنه يبقى شنو الوباء، هي ممكن يرتفع للوباء، وده أنا خايفين عليه كثير جداً. أيضاً حالات سوء التغذية بالنسبة للأطفال، المراكز مليانة، يعني حس الأطفال اللي عندهم سوء تغذية أكثر من 1000، الحصل شو سوء تغذية حاد أكثر من 1000. يا جماعة دي مأساة وده خطير جدا، فقلنا عشان نوصل الرسالة للذين يدعمون الضعفاء أو يعني يقدموا الإغاثة لمجتمعنا الضعيفة، لما نقولوا أنا هنا في معسكر كلمة ليس نحن طلبنا لمعسكر كلمة فحسب، لأن ده رأس الرمح بتاع المعسكرات. لذا يعني نحن قعدنا أخذنا الجلسة التحضيرية هنا في معسكر كلمة، لكن المعاناة لكل المعسكرات النازين واللاجئين بمستوى شنو؟ بمستوى الدارفور، زي ما هنا موجود هنا في معسكر كلمة ما هذا موجود في أي معسكر. وإضافة على ذلك المعسكرات برضو في القرى وفي الفرقان وفي المدن أيضا باقي الناس الموجودين.
وطالب الجهات المتصارعة أن تترك المهاترات وتسهل وصول المساعدات الإنسانية بأسرع وقت للمواطنين المحتاجين. وأضاف لا يهمنا من أي مسار تصل المساعدات الإنسانية، المهم بالنسبة لنا وصول لإنقاذ الناس من المجاعة. وقال موسى عبد الرحمن رئيس الشباب بمعسكر كلمة أن هنالك 400 شخص ماتوا بمعسكر كلمة للنازحين بسبب الجوع، من بينهم أطفال وكبار سن. وناشد المانحين بمراعاة أوضاع النازحين الإنسانية بكل معسكر وحاجاتهم العاجلة للغذاء. وفي ذات السياق قالت حنان حسن قاطر رئيسة اتحاد المرأة بمعسكر كلمة أن جميع الشرائح بالمعسكر يواجه هذا العام ظروف إنسانية بالغة التعقيد بسبب نقص الغذاء وتردد الأوضاع الصحية.
يعني إحنا في معسكر كلمة قاعدين نعاني جميع الشرائح، من المرأة للرجل للطفل للشاب للشايب، كلنا قاعدين نعاني. الظروف ساعد يعني إحنا في بداية النزوهات ما اتأثرنا زي تأثير بتاع 2023 و24. ليه؟ لأنه بداية النزوهات كان فيها منظمات دولية قابلتنا وكان قايد يدعمنا قدم لنا مساعدات إنسانية بالاستمرار، فطردوهم ناس السياسات الخبيثة وخلونا عن هنا في هلاك.
قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق إبراهيم جابر الإسنين أن القوات المسلحة لن تكون طرفا في أي اتفاق مع السياسيين، ووعد بإقامة فترة انتقالية غير سياسية تمهد لانتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه. طبقا لحديث عضو مجلس السيادة جاء ذلك لدى مخاطبته جنود الفرقة الثانية مشابه القضارف. وقال جابر في خطابه أن القوات المسلحة هي جيش وطني الوحيد ولن تقبل بأي رديف.
ننتهز هذه الفرصة نرسل رسائل واضحة، القوات المسلحة ومن اليوم ليست طرفا في أي اتفاق مع أي سياسيين. القوات المسلحة تظل هي القوة الوحيدة، الجيش الوحيد في السودان، ولن يقبل بأي رديف. رسالتنا إلى السياسيين، رسالتنا بوضوح إلى السياسيين، سوف تكون هنالك فترة انتقالية غير سياسية بحكومة تكنوقراط ترتب أمر وشؤون الشعب السوداني وتجهز الانتخابات فيها يقرر الشعب السوداني من يحكمه.
وأضاف الحرب مخطط أكبر من الذين خططوا له، مشيرا إلى وجود تدخلات خارجية وأحزاب تسببت في الحرب. وقادت السعودية والولايات المتحدة محادثات في جدة العام الماضي لمحاولة توصيل إلى هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ولكن المفاوضات تعثرت تماما. تسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع في تفخم المعاناة السكان في محلية شرق النيل بالخرطوم. وكشفت غرفة الطوارئ محلية شرق النيل الاثنين في بيان تحصل عليه راديو تمازج عن أن المنطقة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لما يقارب أسبوع، مما أدى إلى خروج جميع المحطات المياه عن العمل وتسبب بدوره في ندرة مياه الشرب. وتابع البيان أدى هذا الوضع إلى ارتفاع أذعر الوقود الذين يستخدمون في تشغيل المولدات من أجل سحب المياه. وأشار البيان إلى أن انقطاع الكهرباء الذي طال محطات المياه قد ضاعف من حدة المعاناة التي يعيشها سكان المنطقة في كل جوانب حياتهم. وأوضح البيان أن هنالك 13 مركز ووحدة طبية وثلاثة مستشفيات وثلاثة مراكز غسيل انقطع التواصل معهم بسبب انقطاع الاتصال. وأكدت هند عاطف المتحدثة باسم غرفة الطوارئ شرقي النيل في تصريح لراديو تمازج أن المعاناة سكان شرق النيل زادت بصورة كبيرة بعد انقطاع الكهرباء والمياه. وكشفت عن وفاة 5 أشخاص من مرضى قتيل الكلى بمستشفى شرق النيل نتيجة لتوقف الماكينات القتيل الكلى بمركز بسبب نقص المياه والكهرباء. وأكدت أن الغرفة تبذل مجهودات كبيرة عبر العون الذاتي لتوفير الوقود للمستشفيات والمياه للمطابخ المركزية. وتابعت الضغط كبير والتكلفة باهظة على القرى التي تعتمد على المساهمات الخيرية. وناشدت بالسماح للمهندسين من أجل إصلاح الأحطال في شبكة الكهرباء
نتيجة للأوضاع السيئة والظروف الصعبة اللي بمر بها السكان في محلية شرق النيل في الفترة الحالية وخصوصا بعد انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت زادت معاناتهم بانقطاع الكهرباء اللي اليوم اتجاوز أسبوع انقطاع تام للتيار الكهربائي في كل المحلية بسبب عطل الناس ما قادرة تعرف كيف ممكن يتصلح وده أثر بالتأكيد على الموية لأنه المضخات اللي بتطلع الموية من الآبار بتشتغل بالكهرباء والحاجة دي عملت مشكلة كبيرة في توفير مياه الشرب للمواطنين الموية اللي بيحتاجوا لها لإعداد طعامه نفسه فالأوضاع بقت صعبة صعبة جدا جدا يعني إنه كيف الناس تحصل على حاجات البسيطة من الموية حتى المناطق للأسف اللي ساكنين على البحر مثلا في الجريف شرق منعوهم من إنهم يصلوا البحر عشان يشيلوا موية
قالت منظمة محلية تطوعية بالسودان في تقرير لها أن 52 ألف شخص فروا من محلية أم بدا إلى محلية كلال شوال أم درمان منذ اندلاع الحرب واتحد القوات الدعم السريع محلية أم بدا منذ بداية النزاع لتأمين إمدادات العتاة والمغاتلين الذين يصلوها من إقليم دارفور وقال محمد يحيى المسؤول الموارد البشرية والاتصال بمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية سودا لراديو تمازج أنهم حصروا النزوح نحو 52 ألف فرد من محلية أم بدا محلية كراري في شمال أم درمان وأشار إلى أن الحظر اقتصر على دور الإيواء في محلية البالغ عددهم 140 دور معظمها كانت في الأصل مدارس وتشير التقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 66% من النازحين داخليا يقيمون عند أقاربهم ومعارفهم وأظهارهم فيما يطلق عليهم المجتمع المستضيف وأفاد يحيى بأن المكتب الخرطوم لمنظمة سودا العاملة في مجال التنمية نفذ أول مشروع بعد الحرب يتمثل في حصر الفاعلين على الأرض في ولايتي الخرطوم والجزيرة ومشاريع التكية والمتطوعين في القطاع الصحي وأضاف نفذ مشروع دعما نقديا مباشرا لتلبية احتياجاتهم واستهدف 2000 أسرة في ولاية الخرطوم بمحلياتها التبعة وجرى توزيع حصة بناء على التعدد السكاني وتقديرات نسبة النزوح خلال الحرب حيث كان الدعم 100 دولار وشدد على أن الوضع الإنساني في كراري يعتبر حرجا في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وضعف الاستجابة وقال متوكل عبد الله نازح من محلية أم بدا أحد المستفيدين من منظمة لراديو تمازج أن النزوح من محلية أم بدا إلى الثورات بمحلية كراري وأكد تسلمه مبلغ 100 دولار أمريكي من منظمة سودا للتنمية وأضاف الدعم كان يفترض لمدة 4 أشهر ولكن تسلمنا شهر واحد فقط قالت منظمة أطباء بلا حدود الثلاثاء أن ما يزيد عن 180 ألف نازح يعيشون في ظروف قاسية بمدينة كسلا شرقي السودان حيث يعاني النازحين من نقص للغذاء والمياه النظيفة ومأوى والمرافق الصحية وأضافت المنظمة في بيان تحصلت عليه راديو تمازج هذه الظروف جعلت النازحين يعيشون أوضاع معيشية مزرية وأوضحت المنظمة أن هنالك حاجة ماسة لمزيد من المساعدات الإنسانية في جميع المناطق السودان بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها كشرق السودان ودارفور والخرطوم وكشفت المنظمة أنها قدمت استجابة طبية وإنسانية لمدة 10 أسابيع للنازحين بمدينة كسلة اختتمت في 10 مارس الجاري وتمثلت الاستجابة في تقديم الخدمات في مجال الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والصحة النفسية ولفت المنظمة أن الأوضاع التي يعانيها النازحون هي فوق الطاقة أي منظمة منفردة طبقا لتعبير البيان وطالبت المنظمة باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الدولي وقالت أطباء بلا حدود أن معظم النازحين في ولاية كثلة هم أشخاص يعانون من حالة نزوح مزدوجة بعد أن فروا معظمهم للمرة الثانية من ولاية الجزيرة بعد اجتاحت قوات الدعم السريع لها في ديسمبر الماضي ونقلت أطباء بلا حدود أن أحد النازحين قوله بعد أن تمكننا من الحصول على المال للانتقال من ود مدني إلى مدينة كسلة لم نجد سيارة فاستخدمنا كارو ثم استخدمنا ركشة وأشارت المنظمة أن المراكز الإيواء في المدينة تعاني من اكتظاظ أغر الائتلاف الحاكم في السنغال يوم الاثنين رسميا بفوز المرشح المعارض بيسورو ديمو فاي في انتخابات الرئاسية بعد أن أظهر النتائج الرسمية الأولية أن المرشح الحزبي ستيف محظور يتجه لحسم المعركة من الجولة الأولى. وقد هنى الرئيس المنتهي ولايته مايكل سالي ديمو فاي على فوزه بالانتخابات من الجولة الأولى، واحتبر ذلك الفوز للديمقراطية السنغالية، كما أشاد بالأجواء التي جرى فيها الاختراع. وقبيل إعلان النتيجة الرسمية الأولية، أقر المرشح الائتلاف الحاكم أمادوف بالخسارة في صورة تعكس تقاليد سياسية ظلت ثائدة خلال 4 قرون. ومنذ خسارة الرئيس عبد الضيوف أمام منافسه عبد الله دود العام 2000 وخسارة وادو أمام منافسه مايكل سالي، اتسم الانتقال السلطة بالإقرار بالخسارة وتسليم السلطة للفائزين بشكل سلمي. ويعض بصورة ديميا فايف 44 عاما الذي يوصف بأنه مرشح من خارج المؤسسات الرئاسية الخمسة للسنغال، وكانت عمليات الفرز الأصوات أصهرت تصدره بنسبة تتخطى العتبة المطلوبة لحسم من الجولة الأولى. وبهذا يكون حزب باستيف أبرز أحزاب المعارضة رغم الحظر، وقد نجح بإيصال مرشحه إلى المنصب الأعلى في الدولة. خاض المعارض السابق الرئاسي بدايته من وراء القضبان في ظل وجود زعيم الحزب عثمان سانكوكو في السجن وأخفاه من الترشح، بعد أن أقر المجلس الدستوري إبعاد سانكوكو عن قائمة المرشحين لوجود حكم قضائي بحقه. وقع خيانا على ديو فاي الذي كان بدوره في السجن مرشحا عن الحزب بستيف الذي لا يملك خبرة سابقة في خوض الاستحقاقات السياسية إلى رئيس واحدة من أبرز الديمقراطيات في أفريقيا. مستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية من راديو تمازج الخاصة بالسودان. أبقوا عافية.
بنشرتنا الإخبارية من السودان مستمعينا نختتم هذه الجولة، على أمل اللقاء بكم مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية. وإلى ذلكم الحين مستمعين، قوموا بزيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ومنصة إكس. إلى جديد اللقاء بكم مستمعين، تابعوا جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة عبر موقعنا الرئيسي www.radiotamazaj.org. إلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.